دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 72 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. وقد ساق الإمام البخاري هذين الحديثين في هذا الباب الذي عقده لما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. في الأبواب الماضية، الباب السابق والذي قبله، البخاري تكلم عن السماع وعن العرض، القراءة على الشيخ، وهو هنا بيتكلم عن نوعين جديدين من أنواع التحمل. طبعا هو بيشير، ما بيتكلمش بتوسع، وإلا فالكلام في هذه المسائل طويل جدا، يعني التفصيل هذه المسائل، أحكام المناولة وأحكام السماع والعرض والإجازة، تأتي على الأقل في مجلد تقريبا، يعني لو حابين نتكلم عنها بشيء من التفصيل قد تستغرق مجلدا كاملا، ففيها تفريع وفروع وكلام وخلافات طويلة جدا يعني. لكن البخاري هنا يشير وكأنه يبين مذهبه في هذه المسائل بالإشارة على عادته في كتابه هذا، حيث بناه كله على الإشارة. فقال: ما يذكر في المناولة والكتاب، المكاتبة، الكتاب أو المكاتبة والمناولة. والمناولة صورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فارويه عني. ولما يجيزه كده ويقول له ارويه عني ويصرح له بهذا الإذن بالرواية، ده أعلى درجات المناولة. دي المناولة المصحوبة بالإجازة، أو اللي فيها الإذن بالإجازة يعني، أو بالرواية، إن هو الشيخ يناول الطالب الكتاب بتاعه، سواء كان مسموعاته هو كتابه الذي يعني فيه سماعه، أو تصنيفا من تصانيفه أو غيره، ويقول له ارويه عني. دي أعلى درجات المناولة، وهي المناولة المصحوبة بالإجازة أو بالإذن. في مناولة مجردة عن ذلك، وهذه المصحوبة بالإذن علماء أكثرهم على قبولها وعلى الاعتداد بها، يعني لأنها توسقت مع المعاطاة هذه والعطية بالإجازة بالإذن والإذن بالرواية يعني. وفي النوع الثاني منها اللي هو الرواية المجردة، أن هو يدفع له الكتاب وما يقولوش حاجة، فيفهم بطريقة الحال أنه هو أكيد مش بيعطيه كتاب وكده بيقول له يعني خده مثلا بيعه، لا بيقول له خده أكيد ارويه عني، يعني كأن هذه مشتملة على الإجازة ضمنا يعني، ودي أقل من الماضية وفيها الخلاف، فيها خلاف طويل بين العلماء. فالبخاري هنا بيتكلم في الغالب عن المناولة المصحوبة بالإجازة اللي هي أعلى درجات المناولة. وتكلمنا عند العرض جاء ذكر عرض المناولة، وقلنا أن في فرق بين العرض اللي هو العرض العادي القراءة على الشيخ، أن الطالب يقرأ على الشيخ ويعارض كتابه الذي يقرأ منه بأصل الشيخ، ده العرض، وده اللي هم الأهل المدينة كانوا يرونه يعني ويعتدون به ويرونه أولى شيء. وقلنا أن في العرض في صورة بين العرض والمناولة تجمعهما معا بسموها عرض المناولة، وهي ان الطالب يحضر الاصل لشيخه فينظر فيه الشيخ ويعرف صحته ويأذن له في الروايه من غير ان يحدثه ومن غير ان يقرأ الطالب عليه شيئا، من الطالب اللي يجيب الكتاب في المناوله، الشيخ اللي بيجيب الكتاب. المناوله العاديه اللي هي اصل الباب يعني في المناوله، ان الشيخ ياتي بالكتاب بتاعه او تصنيفه او رواياته ويعطيه للطالب، ممكن يقول له اروه عني فيبقى مناوله مصحوبه بالاجازه، او من غير ما يقول له حاجه يسلمه له كده وخلاص. عرض المناولة الطالب هو اللي بيجيب الكتاب، بيجيب الأصل معاه أو الكتاب اللي هيقرأ منه واللي هو كتاب حديث الشيخ، والشيخ ينظر فيه فيقر إن ده حديثه وإن هذا الكلام صحيح عنه وإن هو منقول من أصل صحيح وكده، فيأذن له بروايته من غير أن يقرأ الطالب شيئا. فده يبقى اسمه عرض المناولة، هو ما عرضش عرض قراءة، ده عرض إيه؟ مناولة، كأنه وراه له فالشيخ بص كده فيه وقال له خد خلاص سامحنا بي وأذننا لك بذلك يعني. والعلماء سوغوا، جمهور العلماء سوغ الرواية بالمناولة، لا سيما المناولة اللي هي مصحوبة بالإجازة يعني. وطبعا الجماعة اللي بيردوا عرض القراءة ولا يرونها شيئا هيردوا من باب أولى المناولة، ده إذا كانوا هم بيرفضوا إن التلميذ يأتي بالكتاب والشيخ يبص فيه ويقول له ماشي اروي، فمن باب أولى هيردوا مثل هذا الباب يعني. وذكر كذلك مع المناولة الكتاب، كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. والمكتبة دي قسم من أقسام التحمل، أنواع التحمل كما قلنا كثيرة ثمانية، فالبخاري ذكر منهم كده السماع والعرض، والنهاردة بتكلم عن المناولة وعن المكتبة، ومش هيتكلم عن الحاجات الباقية وهنقول ليه بعد شوية. فالمكتبة إن الشيخ يكتب حديثه بخطه هو المعروف عند اللي رايح له، يكون هذا الخط معروف عند المرسل إليه، بيكتب بخطه إلى فلان مثلا في بلد آخر، فلازم يكون فلان ده عارف خط الشيخ تمام، أو يكون الكتاب كما سيأتي مختوما، وهنقول مختوم إزاي برضه، أو يأذن الشيخ لمن يثق فيه بالكتابة، يقول لفلان الموثوق انقل من أصل حديثي أحاديث لفلان، ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، بعد ما يأذن لحد يكتب، إما هو يكتب بخط يده المعروف عند المرسل له، أو يأذن لموثوق به من أصحابه بالكتابة ويأخذه ويحرره ويتأكد إن ده حديث وفعلا ما فيش فيه خلل ما فيش فيه وهم، ويروح بعته للطالب ويأذن له في روايته عنه. والإمام البخاري كده ظاهر صنيعه أنه يسوي بين المناولة وبين المكتبة، لأنهم جمعهم معا في حكم واحد وساقهم سياقا واحدا، فمش شايف أن في بينهم فرق يعني خالص. وبعض العلماء بيرجح المناولة، لأن المناولة طبعا بيحصل فيها إذن، بس إذن شفوي، طب ما المكتبة فيها إذن برضه، المكتبة بيبعت له وبيأذن له بالرواية، لكن في المناولة هو بيكون الطالب قدامه فبيديله الكتاب عيانا بيانا كده ويأذن له في الرواية كما قلنا في النوع اللي هو في الإجازة دوت. فده هنا الإجازة شفهية، ولا شك إن الشفهي ده أوثق وأضبط من الإيه؟ من الكتابي. الكتابي قد يدخله الخلل، وهنقول إن العلماء وضعوا لذلك شروطا وضوابط كثيرة هتيجي إيه دلوقتي في صنيع الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. العلماء يشترطون في النوعين دول في المناولة والمكاتبة إن لما يجي الراوي يحدث عن شيخه بواحد منهما ما يقولش أخبرني كذا وخلاص ويسكت، لأن ما يقول أخبرني حتروح على طول على القراءة العرض إن الشيخ إن هو قرأ على الشيخ. ده الاصطلاح السائد زي ما قلنا المرة الماضية، قلنا إن فيه هم في القدامى الأمر عندهم كان واسع شوية مفيش مشكلة، لكن صار عرفا وصار نظاما واصطلاحا عند المتأخرين إن في فرق بين قول القائل أخبرني وبين قوله أخبرنا وبين قوله حدثني وبين قوله حدثنا، وصار عرف سائد ما ينفعش إن حد يكسره أو يخرج عليه وإلا يصير مدلس أحيانا يعني. فهنا ما ينفعش الراوي لما يكون بيسمع من شيخه بطريقة المناولة أو المكتبة يقول أخبرني، وإن كان هذا جائزا عند القدامى. بعض القدماء من العلماء لما تقرأ في كتب المصطلح القديمة اللي بتنقل أقوال الأئمة السالفين أكابر النقاد هتجد فيهم من يجيز ذلك، يقول ما فيش مشكلة قل في كلها أخبرنا ولا إشكال، لكن الاصطلاح استقر وانعقد وما فيش مشكلة نحن نحترم الاصطلاح مدام لا يغير شيئا، ده مش هيغير حاجة من الواقع. فالاصطلاح احنا ممكن لا نعبأ به لما يكون حيخالف مثلا الأصول ولا حاجة، لكن في الغالب ما بيخالفش. هنا دي كلها مسائل الأمر فيها ضبط يعني فقط إجرائي كما يقال. فالعلماء يقولون هو ما ينفعش يقول أخبرني في هذه في الرواية التي تحملها بهذا الطريق، لازم يقيد الإخبار بأن يقول مثلا أخبرني مناولة أخبرني مكاتبة، علشان الناس اللي تسمع تعرف أنه هو أخذ هذا الحديث أو هذه الرواية مناولة، ما قرأهاش على الشيخ ولا الشيخ سمعها منه ولا هو سمع من الشيخ، واخذ كتاب بالثقة كده والأمانة يعني، وأنه مثلا أخذها مكاتبة جات له في خطاب في رسالة يعني بخط الشيخ وكده تمام. وطبعا هنقول بعد كده ان هم اشترطوا إن بسبب هذا ان الكتاب يختم، ده هيجي مع حد عند شرحنا الحديث المتعلق بالكتابة اللي هو الحديث الثاني يعني. قوله نسخ عثمان، قوله أنس نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الأمصار، ده طرف من حديث طويل سيخرجه سيأتي الكلام عليه في فضائل القرآن عند الحديث عن تدوين القرآن وعند الاختصار على مصحف جامع وإرساله إلى الأمصار، وسيأتي تفصيله فيما في فضائل القرآن إن شاء الله. لكن وجه الحجية من هذه القصة هنا إيه؟ من مسألة نسخ عثمان المصاحف إن فيه تسويغ للرواية بالمكاتبة. اللي حصل إن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما وقعت لما كان في غزو في 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 غزو أرمينية واجتمع الناس من أهل الشام وأهل العراق وكان كل يقرأ بقراءة فاختلفوا في القرآن وكاد بعضهم يقتل بعضا بسبب ذلك، الأمر كاد يصل للقتال، هم كلهم جيش واحد لكن أهل العراق يقرؤون برواية أو بحرف وأهل الشام يقرؤون بحرف فكادوا يقتلوا. فذهب حذيفة بن اليمان إلى 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 عثمان ليضع حدا لهذه المشكلة، فجاء عثمان بالكتاب بالمصحف وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على حرف واحد على حرف قريش اللي هو يجمع القراءات العشر والعشرين والمية كمان اللي بيقرأ به جميع القراء من أيام عثمان رضي الله عنه إلى اليوم، كل هذه القراءات تدخل تحت حرف واحد على راجح من أقوال أهل العلم على ما رجحه كثير من أهل العلم. فجمع مصحف الإمام دوت اللي هو يحتمل جميع القراءات لأنه طبعا كان في الأول المصحف غير منقوط وغير مشكول، فكان يعني صورة الكلمة تحتمل الرسم كان يحتمل أن هو يتبين وتثبت والفتح والكسر والضم، وده كان كله أداء ينقل بالسماع يعني، وبدام ذي قراءة موجودة خلاص فكان الصورة. لذلك العلماء أهل الأداء يشترطون في صحة القراءة وكونها متواترة أن يكون موافقة لرسم المصحف، رسم مصحف الإمام، مصحف سيدنا عثمان اللي هو المصحف اللي اجتمع عليه الصحابة كلهم وصار إماما عند الناس وبعثه للناس. فيشترطون أن هو يكون القراءة موافقة لرسم المصحف، ويقول ابن الجزري في مطلع الطيبة فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فمن ضمن هذه الشروط التي يشترط حتى تكون قراءة صحيحة يعني متواترة أن يوافق نص رسم المصحف العثماني، فصار هذا الإمام. وأمر بما سواه من المصاحف أو القراءات فحرقت، خلاص ما عادش حد يقرأ تاني بغير ذلك. ثم أرسل بهذا المصحف الإمام المجمع عليه ده اللي هو يجتمع على جميع القراءات المشتهرة يومئذ والمعروفة وهي أوسع مما هو عليه الآن طبعا بكثير، بعث به للأمصار. فهو هنا بعث للناس كتاب، بعث لهم مكاتبة عبارة عن أوراق بين دفتين مصحف، مصحف والناس قبلوا هذا وعملوا به تمام. فعثمان أمرهم بالاعتماد على تلك المصاحف اللي هي الكتابة المكتبة، كتب لهم كتاب عبارة عن المصحف هذا والناس عملوا به وصار عليه عمل الإسلام والمسلمين إلى هذه اللحظة. طيب ممكن واحد يقول طب هو أصلا الصحابة لما بعث لهم عثمان المصحف هم استفادوا حاجة بما هذا كان محفوظ عندهم أصلا، يعني هو هنا ما فيش حجية في هذا الورق، لأن الصحابة اللي راح لهم المصحف كانوا حافظين القرآن قبل ما يروح لهم المصحف، المصحف ده ما عملش حاجه يعني. فايه الحجيه في ذلك؟ الحجيه ان المكاتبه حجه، هم هنا مش عملوا بالكتاب ده، هم عملوا بما يحفظونه اصلا بالمسموع لهم من النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ده صحيح، لكن هو هنا فقط المقصود من ارسال المصحف هو اثبات هذا الاختيار تمام، صوره هذا المكتوب على ما هي عليه من اختيار عثمان والصحابه. الحرف المختار دوت هو ده اللي بقى لازم للناس الان، مش اللي عندهم واللي كان عنده قراءات أخرى أو عنده حروف أخرى أو عنده مصاحف أخرى خلاص كده أوقف العمل بها. فصار هذا المصحف المكتوب ده حجة في هذا الاختيار الذي أجمع عليه الصحابة على الوجه الذي في المصحف الإمام وإلغاء ما سواه بس. فده البخاري بيسوق هذه القصة وهذا الواقعة دليل على أن المكاتبة حجة. أيوة نسخ عثمان المصاحف كتب بعد كتب للناس والناس عملوا بها إلى الآن. ورأى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هنا الحافظ ابن حجر بيحكي اللي حصل له عشان يعين عبد الله بن عمر دوت، ودي فائدة يستفيد بها طلاب العلم. الرجل بيذكر تاريخ البحث هنا، يعني بيقول أنا كنت الأول مفكر إن هو عبد الله بن عمر العمري اللي هو الزاهد الشهير هذا، بعدين طلع وجدت ان في اشاره في كلام البخاري تعارض هذا. ايه الاشاره؟ لما تقرا كلام البخاري تلاقي البخاري قال ذكر عبد الله بن عمر دوت الاول، وبعديه سعيد بن وبعديه يحيى ابن سعيد ومالك، ذكر عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد، قال ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، فقدم عبد الله بن عمر في الذكر على يحيى بن سعيد. فالحافظ في الأول خالص حتى لما كان بيصنف كتابه تغليق التعليق كما يحكي هو لما ساعتها افتكر ان المذكور هنا بعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر العمري تمام، وراح مخرج ورد أثرا من طريقه في مثل هذا وخرجه في تغليق التعليق كذلك. لكن بعد كده لما تدبر وجد ان ده ما يجيش، ما ينفعش يكون عبد الله بن عمر العمري. ليه؟ لان يحيى بن سعيد الانصاري اسن واكبر سنا واكبر قدرا من العمري، فكيف البخاري يقدم العمري في الذكر على يحيى بن سعيد الانصاري؟ ما ينفعش، ده على خلاف العاده. العلماء لهم منهجيه في الذكر، لما بيذكروا الجماعه اللي بيتكلموا الان عن المنهجيه العلميه دي عندنا من زمان قوي موجوده من ايام بداوا يكتبوا في السنه، في نظام لتقديم الروايات والأسانيد ولتقديم حتى المذكورين عند ذكر الأسماء، تلاقي دائما يذكر الأجل فالأجل أو الأكبر فالأقل وهكذا، في نظام مش هتلاقي فيها رجالة خالص، دماغهم مترتبة جدا جدا في كل اختياراتهم تقريبا، كل حاجة لها سبب، كل كلمة تحط في مكانها لها في منهج يحكمهم عند الكتابة وعند التصنيف. قد يخفى هذا المنهج على بعض الناس لأنهم تتبعوش وما يعرفوش كما هي العادة، ولأنهم ما كانش بيتكلموا كتير في الكلام دوت، ما كانش العلماء السابقين عندهم وقت ضيعوه، شايفين ده تضيع وقت يعني ساعتها، ان هو يتكلم بقى في المنهجيه والترتيب والتنصيف يقول لك بقى تفهم لوحدك، يعني انت مش محتاج انا نقعد نشرح نقول عملناها ازاي دي. ولهذا لما تذكروا شروطهم في كتبهم يعني البخاري وجماعات كل المصنفين تقريبا عدا واحد او اثنين او اربعه ولا خمسه اللي عملوا مقدمات للكتب بتاعتهم قالوا هنعمل ايه، يعني مسلم عمل مقدمه شرح فيها اللي هيعمله، قال هعمل كذا واسوي كذا ورايي في دي كذا وترتيب هذا الكتاب يرتب بالطريقه الفلانيه هذكر فيه الانواع الفلانيه من الاحاديث، عمل كتاب يصلح ان يكون مقدمه منهجيه للصحيح من 1200 سنه قبل ما ينبت على وجه الارض ما يتكلم في المنهجيات والنظام والحاجات الكبيره دي. البخاري ما عملش كده، الامام احمد ما عملش كده، الامام مالك ما عملش كده، ما فيش حد كان بيعمل كده الا واحد كما قلنا خطا واحد اللي كان يتكلم بالطريقه دي، لكن هم كان عندهم منهج. مش معنى، ليس معنى انهم لم يكتبوا منهجا انهم ليس عندهم منهج، لا، المنهج موجود لكنهم كانوا يعني يعملون عليه هكذا دون ان ينصوا على تحديده وتفصيله، الاستغناء عن ذكره بعلمه بين الناس او بانه متداول يعني ومفهوم او انه لا يحتاج التنبيه او لغير ذلك من الاغراض التي يطول الحديث باستنباطها يعني. فالإمام الحافظ ابن حجر بيقول ان انا كنت مفكر ان هو عبد الله بن عمر العمري، بعدين لما ركزت لقيت ان البخاري قدمه في الذكر، قال وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك الامر جائزا بذلك او كما قال، فقال لا ما تجيش، لان عبد الله بن عمر ما ينفعش يقدم في الذكر على يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد أجل منه وأكبر سنا وأكبر رتبة، فلازم يكون هذا المذكور واحد أعلى شوية. مين المشهور بهذا الاسم ممكن يكون أعلى من يحيى بن سعيد؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، ده اللي ممكن يقدم لأن ده صحابي، ما فيش في كلام بقى. قال فبحث يعني وكده وواصل النظر والبحث، فوجد في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندى من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبولي أنه أتى عبد الله بكتاب، أتى عبد الله وما قالش عبد الله مين في رواية الوصية للإمام ده، ما لم يسمي، لم يعينه يعني. قال أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث، فقال انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اتركه، وما لم تعرفه أمحه. تمام. فذكر الخبر، وده أصل في عرض المناولة اللي البخاري جايبه يحتج به في هذه المسألة أو يقصده يعني. فالحافظ بيقول عبد الله ده يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر، فإن الحب له رواية عن عبد الله بن عمر له سماع منه في الجملة يعني، أو يكون عبد الله بن عمرو ابن العاص، لأن الحب مشهور بالروايات عن عبد الله بن عمرو. تمام. فيحتمل، احتمل وتيجي كده وكده يعني، واحد يقول والله ممكن يكون بلام هو المشتهر عن عبد الله بن عمرو، يبقى عبد الله بن عمرو إنه الممكن. وطبعا الرسم يحتمل عبد الله بن عمر وعمر، كان ممكن تكتب أحيانا بنفس الصيغة، كان أحيانا ما تكتبش واو عمرو دي، ما احيانا ما كانش يكتبوها، يكتبوا بس عمر وعمر اللي يفرق بينهم الضبط احيانا يعني، في بعض الكتب ما تلاقيش فيه واو ولا بتاع، اللي يحط على عمر ضم على العين وعلى عمر فتحه وخلاص وتفهم انت بقى لوحدك، واحيانا يضع الواو، ودخول التصحيف في مثل هذا وارد. فالحافظ بيقول ان هو ممكن يكون كده وممكن يكون كده، ممكن يكون عبد الله بن عمر لانه له روايه عنه، وممكن يكون ابن عمر، وان كان ممكن يكون الاقوى عند بعض الناس ممكن يقول لك لا ابن عمر لانه هو قال عبد الله، ولما يقول عبد الله ويسكت يبقى اكيد قصده اللي هو على طول معاه، الاقرب له، الاقرب اللي هو اللي بيه خلطه، طبيعي ان اي راوي له روايه وله خصوصيه بشيخ من شيوخه بيذكره براس اسمه بس، بيقول اول اسم بيقول فلان سفيان، ما بيقولش ابن عيينه او الثوري، لانه معروف ان هو مختص بابن عيينه، مش بيروي في الغالب غير عنه، فما مش يعني مش محتاج يقول كل شويه سفيان ابن عيينه سفيان فلان، لا خلاص مفهومه يعني، ما هو ما يعرفش غير ابن عيينه، ما يرويش عن الثوري حاجه. تمام. فبدام الراجل في الروايات بيقول عن عبد الله بس كده وما قالش ابن عمر، يبقى اكيد قصده عبد الله بن عمر، لان هو مختص بابن عمر، له علاقه به قويه واكثر رواياته عنه وهكذا يعني. فالامر محتمل. انا ذكرت هذا حتى يعني يظهر لكم كيف ان العالم الفذ مثل ابن حجر ما بيقف عند 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 حد يعني، دائم المراجعه، دائم النظر، دائم التغيير والتجديد والتحديث يعني، يكتب كلاما ثم يمعن النظر، مش خلاص عمل البحث وشكرا يعني، قبله بقى ان شاء الله هناك يوم القيامه ولا حاجه. فده الواجب على طالب العلم، هو يكثر النظر والمراجعه، وليس عيبا ان هو يخطئ ويزل، لكن العيب ان هو يستمر ويستمر الاخطاء ويستمر الجمود على ما هو عليه ويتعصب لقوله وان كان غلطا. بل العلم لا ينبغي ان يقبل الجمود، علم دائما متطور بطبيعه الحال، النظر يعني والعلم الذي يتجدد عند الباحث، هذا القصد والله اعلم. فرأى عبد الله بن عمر، يبقى هنا المقصود به الايه ابن الخطاب او ابن عمرو بن العاص، ويحيى ابن سعيد ومالك. يحيى ابن سعيد ومالك جاء قصتهم عند الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق سمعنا بويس، قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحيى ابن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك. قال له كده، بقول له كده اختار لي كده 100 حديث حلوين لابن شهاب أرويهم عنك. قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه. فمالك كتب ليحيى بن سعيد حديث رواه هو عن الزهري وبعتها له، فهو لا سمعها منه ولا قرأها عليه، إنما هذه مكاتبة أهي. وروى الرامهرمزي أيضا في من طريق ابن أبي أويس هذا عن مالك في وجوه التحمل قال: قراءتك على العالم، ثم قراءته وأنت تسمع، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول اروي هذا عني. فمالك كده كأنه برتب ترتيب من الأعلى للأدنى، يعني كان يقول أفضل حاجة أن تقرأ أنت على العالم، وده كان اختيار أهل المدينة كما شرحناه قبل ذلك. ثم قراءته هو عليك، اللي هو السماع بقى، أن الشيخ يقرأ وتسمع أنت منه، ثم أن يدفع إليك كتابه بالمكتبة ويقول اروي هذا عني. المكتبة مصحوبة أيضا بالإيه؟ مصحوبة بالإجازة، ودي طبعا أجل من مجرد المكتبة من غير ذلك. واحتج بعض أهل الحجاز، ده طبعا دي كلها ترجمة الباب. واحتج بعض أهل الحجاز، هذا المحتج هو الإمام الحميدي في كتاب له اسمه النوادر، ما وصلناش لسه هذا الكتاب، وتكلم فيه في مسائل من مسائل المصطلح بما يظهر، بينقل عنه الحافظ وغيره كثيرا يعني. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة، يعني في صحتها، بالحديث بتاع السارية عبد الله بن جحش. والحديث عبد الله بن جحش هذا مروي بطرق، الحافظ يقول انه هو يعني بمجموع هذه الطرق يصير صحيحا. وهذه السرية كانت قبل بدر بشهرين، كانت في اواخر جمادة الاخرى او الثانية، وفي اخرها يعني في العام الثاني من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات يقول أنه أمر في أول الأمر أبا عبيدة بن الحارث أو أبا عبيدة بن الجراح ليذهب في هذه السرية، فلما قام ليذهب بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ما قدرش يبعد يعني، كان لسه بقى في أول الأمر يعني. فأرسل عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخو السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا، فبعثه صلى الله عليه وسلم وأمره على هذه السرية مجموعة يعني من الجيش 12 واحد في بعض الروايات أو 10 أو أقل أو أكثر، وأمرهم أن يذهبوا، وكتب لهم كتابا وقال لعبد الله بن جحش أعطاه الكتاب. ده موضع الشاهد في القصة يعني، في المناولة له الكتاب، وممكن يحتاج بها على المناولة وعلى المكتبة، مع أنه كتاب وهو بعد كده هيقرأه على الناس، فالناس اللي هم معادوا لها يبلغهم الأمر النبوي على هيئة كتاب، وجاءهم كتابا، ما فيش مناولة كمان ليهم هم. المجموعة الأخرى اللي هم 8 اللي معه أو 10 أو 12 من المهاجرين اللي هيسمعوا الكتاب بعد ما يمشوا ليلتين، دول هيبقى بالنسبة لهم الكتاب دوت مكتبة، كتاب هيتفك وهيتقري عليهم بعد يومين. وبالنسبة لعبد الله بن جحش دي مناولة، نفسها ناوله الكتاب وقال له لا تقرأ، لا تفكه أو لا تنظر فيها أو لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، خليه كده مقفول بالختم لغاية ما توصل المكان الفلاني دوت بعد دلتين، تمام، إذا سرت يومين فافتح الكتاب. ففتحهم بعد ليلتين، فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة. نخلة ده موضع على ليلة من مكة، وينسب لها بطن نخلة، وهي التي جاء فيها حديث الجن. فتأتينا بأخبار قريش ولا تستكرهن أحدا، اقرأ الكتاب على الناس إصحابك اللي معاك بعد يومين من الخروج، وما تستكرهش أحد على المضي، اللي عايز يكمل معاك وروح للقصة دي يتفضل، واللي عايز يرجع يرجع ما فيش مشكلة، لا تستكرهن أحدا على ذلك. فرجع رجلان، يقال إن رجلان إنما رجعوا لأنهم أضل بعيرا تاه منهم البعير، فذهب ينشدانه وذهبوا مع تاه مع البعير، والباقية راحوا مع عبد الله بن جحش، فلقوا عيرا لقريش عليها عمرو بن الحضرمي وراجع بيها رايح مكة، راجع من تجارة لقريش يعني، ومحمل بقى ملذ وطاب من الحاجات اللي هم أصلا أهل مكة أخذوها من أموال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصحابه كانوا قبليها بسنتين بس خرجوا مهاجرين، تركوا أموالهم وديارهم وكل ما لهم في مكة، ضاعت عليهم كل دنياهم يعني، فاستولى عليها أهل قريش وبدأوا بقى يتاجروا فيها كمان مع فلوسهم يعني، فليهم في ذلك حق. فحصل مناوشة وبدأ قتال، فقتل عمرو بن الحضرمي، وكان أول قتيل من المشركين قتل في الإسلام أول قتيل يقتل من المشركين في الإسلام كان عمرو بن الحضرمي في السرية دي، سرية الإيه بتاعت بطن نخلة دي، تمام. وأثر منهم اثنين وناس فرت، ويعني حصل إيه لخبطة وكده. القتل ده كان في آخر يوم من جمادة الآخرة، وكان يشكون هل دخل رجب أو لم يدخل رجب، لأن رجب أول الأشهر الحرم، على الخلاف العلماء عندهم يختلفون في عد الأشهر الحرم، بعضهم بيعدهم من سنة واحدة، فيروح جايب يبدأ من أول السنة، فيبدأ به المحرم ورجب، يبقى رجب ده الثاني مثلا، وبعد كده يروح جايب ذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم بيعد من أول إيه من أول ذي الحجة، أو يعني بيخليهم في سنتين، في خلاف في العد والأمر في ذلك سهل يعني. فرجب شهر محرم، العرب كانت تحرم فيه القتال، بس لما كانوا يتزنقوا كانوا يلعبوا في الحكاية الإيه في موضوع الترتيب ده، ممكن ينسؤون يأخروا شهر، يلغوا الحرمة شهر ويلعبوا براحتهم، بعد كده ما يخلصوا اللي هم عايزين يرجعوها تاني حرام السنة اللي بعديها، كانوا بيلعبوا يعني، ما كانش عندهم يعني زمام كبيرة في هذه المسألة، بل كانوا يتلاعبون بهذا الأمر، لأن أصل دين إبراهيم كان تحريم القتال في هذه الأشهر. لكن لما كانوا يتزنقوا عايزين يقاتلوا أحد، يقولوا سهل خلاص نأجل الشهر الحرام للشهر الجاي، ويقاتلوا عادي في الشهر اللي هم عايزينه، اللي هو يسموه الإيه النسيء، تمام. فلما الراجل مات في وقت مشتبه، قتلوه في الليلة دي، هم نفسهم مش كانوا عارفين ان دخل رجب، نظرنا فلم يتبين لنا الهلال، مش عارفين النهاردة دخل رجب ونحن لسه في جمادة ولا ايه الموضوع. المهم لما راحوا مكة والجماعة في مكة عرفوا ان صاحبهم قتل في هذه الليلة، صاروا يعيرون المسلمين الذين في مكة، يقول لهم يا معشر الصباه قتل صاحبكم في الحرم واستحل الحرام، يعني تقتلوا في شهر الحرام، هم يعني ايه ما شاء الله الجماعة يعني محترمين جدا الحرم، دي حاجة غريبة جدا ان هو يبقى ايه يعني يبصر القذاة في عين اخيه وينسى الجذل في عينه، هم اصلا مجرمين كفرة واصحاب فواحش وبيعملوا كل البلاوي الزرقاء اللي في الدنيا، وجايين قال يعني ايه فدية، بس دي بقى المشكلة يعني ديت اللي هي ايه التي تقسم ظهر البعير، تمام. فعاب عليهم المشركون هذا، فأنزل الله تعالى قوله يسألونك عن الشهر الحرام. فأنا بس لما جاءه الناس رجعوا بالغنيمة دي والحاجات دي، ما رضاش يقسمها بين الناس وتوقف، قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، أنتم تقتلون في الشهر الحرام، ما أمرتكم بهذا. فطبعا فأسقط في يد عبد الله بن جحش وجماعته، ما كناش نقصد وما كناش نعرف أنه أصلا دخل رجب، كنا فاكرين لسه جمادة. فتوقفوا وأصابهم غم، فدفع الله عنهم ذلك وأنزل قولهم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة ما أنتم عليه من الكفر أشد من القتل، ده الفتنة أكبر من القتل كمان. فأنتم تكلموا في إيه؟ تكلموا في قتل رجل وأنتم أصلا قتلتم المسلمين وشردتموهم وصدتموهم عن المسجد الحرام وكفرتم بالله وفعلتم كل الأفاعيل وعنتم الناس على الكفر وتمنعون عنه تمنعونهم من الإسلام، تكلموا في قتل رجل لا قتال فيه، لا ما فيش مشكلة يسمح لهم بالقتال فيه، نأذن لهم بهذا، قل قتال فيه كبير، مش قتال، قتال كبير كمان، ثم ذكرهم بمخازيهم وصد عن سبيل الله، فيه قتال منكم كبير تقاتلون فيه دائما، ما عندكمش مشكلة أصلا، إذا أردتم فعلتم وتنظرون لها في أي مخرج وتنسؤون، وصد عن سبيل الله بالليل والنهار طول السنة مش يوم واحد في السنة، تمام. وكذا المسجد الحرام وتقتلون تخرجون منه أهله وتمنعونهم وتصدونهم عن الصلاة فيه وعن الدخول إليه أصلا، وفتنتكم بالكفر الذي أنتم عليه ودعوتكم الناس له وصدكم إياهم عن سبيل الله، ده أشد من القتل، قتل إيه تتكلموا فيه ده. فسري عن سلم وأصحابه وقسم عليهم الغنائم، وكان أول قسمة غنائم في الإسلام، والأسيران بعثت مكة لتفتديهما، فنفسهم كان ظن أن الرجلين اللذين ضلا قد أسر أو قتل، فقال أنا أفديكم حتى يأتيان، فأتيا فرد عليهما الأسيران أو فداهم يعني. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فنفسهم ناول الكتاب لعبد الله بن جحش، دي مناوله، وعبد الله بن جحش لما بعد كده قرأوا على أصحابه بعد يومين كانت ديت مكاتبة بالنسبة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، رواياتهم له أو احتجاجه عليهم بهذا احتجاج بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وده يدل للقضيتين معا، تمام. بعض العلماء قال لا ما ينفعش نقيس على هذه الواقعة، ليه يا مولانا؟ قال لأن هذه الواقعة الصحابة هنا واسقين من عبد الله بن جحش، ده زيهم صحابي وراجل يعني من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم، من الأقربين منهم يعني، وابن ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني واحنا عارفينه كويس وهم واثقين فيه، والنبي ده طلع لهم اسمعوا كلامه، فالموضوع يعني ايه متقفل محكوم، فما تقصش على ذلك ان واحد ما راوي يبعت لراوي تاني ما فيش، ما يعرفش مين اللي جاي للخطاب ومين اللي هيوديه ومين اللي هيجيبه، الحكايه في ظروف اخرى يعني. فالعلماء ردوا على ذلك التصور وقالوا ان ما فيش حد قال ان اي حد هيكتب كتاب لاي حد هيبقى حجه كده وخلاص، لا في شروط. ايه الشروط دي بقى؟ أول حاجة يكون الكتاب ده مختوم، المختوم ده الختم دوت كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. الختم مش الختم اللي هو ختم الطبع ده يعني، لا الختم كان زمان كانوا يجيبوا يلموا كده أطراف الكتاب أو الحاجة دي ويحطوا عليها حاجة زي طين كده أو أي حاجة صلبة يعني ويختموا عليها بما لا يمكن فتح، عامل زي الآن كده الشمع الأحمر، طبعا مع الفارق طبعا في التصور والقوه وما شابه ذلك. الان الشمع الاحمر يروح جايب كده على البتاع ومغطيه وممكن يحط عليه البصمه دي ولا الختم بحيث ما حدش يفتحه ابدا. فكان يعملوا كده، يجيب الكتاب يلفه ويروح لامم اطرافه من فوق ومطينها والختم بتاعه دايس عليه، قوم لو حد فتح الكتاب يكسر الختم على طول، الختم يبقى طري فما يعرفش يعمله تاني، الختم مفروض مع صاحبه، فده يبقى امان ان ما فيش حد يقدر يلعب في الكتاب او يفتحه الا المرسل اليه. يبقى الختم أن يكون مختوما، الختم زي ما قلنا بيحط عليه حاجة تمنعه من الفتح ثم يختم عليها بالخاتم بتاعه اللي عليه اسمه أو الرمز بتاعه أو كده، فيبقى معروف لو حد حاول يفكه باظ الموضوع واتكشف أنه هو تلعب فيه. دي رقم أول شرط. الشرط الثاني يكون حامل الكتاب الناقل دوت يكون مؤتمن، يكون أصلا معروف بأنه رجل ثقة، ما هبعتش الكتاب ما واحد معرفوش، لا ده اللي هيبقى النقال دوت الحامل الذي سيحمل الكتاب لازم يكون راجل معروف وموثوق ومش ممكن يلعب في الكتاب كمان يعني، يعني مختوم فده أمانه، وبرضو الراجل اللي شايله راجل أمين في نفس الوقت، أدي اشتراطين. والشرط الثالث إن يكون المرسل له عارف خط الشيخ كويس، يبقى عارف خط الشيخ بحيث لو حصل إن الراجل ده الحامل للكتاب دوت الناقل لعب في الكتاب بأي طريقة ما وتفنن يعني، قم لما يوصل لصاحبنا الكتاب يعرف إن ده ملعوب فيه، يلاقي خط غير خط الشيخ اللي هو يعرفه. يبقى هذه الشروط تمنع التوهم، توهم التغيير، انت فاهم كده كده وكده يعني، حصول التغيير بعيد بعيد جدا كمان. الراجل عارف خط الشيخ اللي بعت له الكتاب والكتاب مختوم بختم الشيخ، لو حد فكه هيتعرف انه اتفك خلاص، واللي شايل الكتاب رجل ثقه ما يلعبش في حاجه زي كده، ما عندوش يعني غرض لذلك، وبهذا تقبل الايه، تقبل المكاتبه. وده اللي حصل في قصه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. ثم ساق البخاري رضي الله تعالى عنه حديث الباب عن إسماعيل ابن عبد الله ابن أويس. الحديث دوت اللي هو ذكر فيه قصة كتابه إلى كسرى رواه البخاري في مواضع من الصحيح، رواه في هذا الموضع الذي معنا، ورواه كذلك أيضا في كتاب الجهاد في باب دعوة اليهود والنصارى من حديث عبد الله بن يوسف عن الليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. فهو يلتقي مع رواياتنا التي هنا عند من يلتقيان في ابن شهاب الزهري. البخاري رواه في كتاب الجهاد من حديث عقيل، وهنا رواه من طريق صالح بن كيسان، فالاثنين بيرويان عن ابن شهاب. ورواه كذلك أيضا في كتاب المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، وساقه من حديث إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح، فيلتقي هنا. طبعا هذا أنزل من حديثنا، حديثنا أعلى درجة، يروى عن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن صالح، هنا إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم بن إبراهيم بن سعد اللي معنا هنا دوت عن أبيه إبراهيم عن إيه عن صالح بن كيسان عن الزهري بإسناده يعني. ورواه كذلك أيضا في كتاب أخبار الآحاد باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، وساق هناك من حديث يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب. فده كده عن ابن شهاب رواه ثلاثة كده، صالح ويونس وعقيل، ودول كلهم من الأسباب في الإمام الزهري. وطبعا لم يروي هذا الحديث مسلم من هذا بهذا السياق. اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس هو شيخ البخاري هنا سبق ترجمته، وهو ابن عبد الله بن عبد الله بن اويس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله المدني، صدوق وله بعض اخطاء في احاديثه كما ذكرنا مرارا، لكن البخاري انما ينتقي من حديث اسماعيل الثابت منه على عادته. دي قاعده، اذا روى البخاري لاي راو فيه كلام فهو ينتقي من حديثه اصح حديث اللي هو ما فيهوش خلل وما فيهوش اي كلام، ولذلك ما تلاقيش حد انكر عليه حديث لواحد من هؤلاء في الغالب، يعني هتلاقي الحاجات دي بالذات منتقاه بعنايه. ممكن تلاقي كلام في حديث ثاني يعني اخذ رد، لكن هتلاقي في الغالب احاديث المتكلم فيهم البخاري منقيها كويس قوي، هي كلها مما لم يقع فيها خلل في الغالب جزما من هؤلاء. تمام. عن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابي اسحاق المدني الثقه الحجه، تكل ما فيه بلا قادح بسبب مسائل خارجة عن الرواية ذكرناها في موضعها. عن صالح، وصالح هذا ابن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارس مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا، وهو ثقة ثبت فقيه وسبق ترجمته أيضا معنا. عن محمد بن شهاب بن الزهري الفقيه الحافظ الجليل أبو بكر بن شهاب المتفق على إتقانه وثبته وجلالته، وهو من رؤوس طبقته رضي الله عنه ورحمه. عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه الثبت كذلك. عن عبد الله ابن عباس ابن المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحبر والبحر الإمام الشهير أحد المكثرين من الصحابة، وهو أحد العلماء الأربعة من فقهائهم رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. فذكر الحديث: بعث نصان بكتابه رجلا هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه البخاري في كتاب المغازي، في الرواية قبل الأخيرة في كتاب المغازي البخاري صرح باسم الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي، وبعثه إلى كسرى، وكسرى دوت هو كسرى الثاني، في كسرى الأول ده اللي هو أنوشروان وهو أشهرهم لأنه هو يكاد يكون يعني كأنه المؤسس الثاني لهذه الدولة بعد مؤسسها الأول دولة ساسانية، وده اللي ذكره البحتوري في أبياته الشهيرة جدا التي وصف فيها إيوان كسرى وقال: وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرس، والمنايا مواثل وأنو شروان يزج الصفوف تحت الدرفس، الراية بتاعته يعني في اخضرار من الثياب من اللباس على أصفر يختال في صبيغة ورس، بيصف يعني صورة الايه صورة المكان مرسوم على إيوان كسرى من صور معاركهم القديمة في بين الروم وبينهم في أنطاكية وما شابه ذلك. فده الكسرى اللي قاله الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ده مش كسرى الأول، ده كسرى الثاني اللي هو أبرويز أو برويز، سموه برويز أو أبرويز أو خسرو الثاني، وهو حفيد كسرى الأول. وكسرى دوت قتله ولده كما سيأتي في تفاصيل هذه الرواية في مكان آخر، قتله ولده قباذ الثاني اللي هو شيروي، اسمه شيروي ويقال له قباذ الثاني، قتل أباه بعد ما وقعت الهزيمة الشهيرة بين الروم والفرس وهزمت الفرس من الروم. تمام، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، غلبوا فارس في هذا الوقت في أيام اللي هو في أيام أبرويز هذا الكسرى الثاني. فالولد ابنه دوت شراوي ما عجبوش الوضع وراح قتل أباه وثمانية عشر أخا من إخوته بأولادهم، راح خلص العيلة كلها يعني. تمام، وراح تفاوض مع هرقل وبعدها وما قعدش كم شهر واتقتل وراخر ومات مع السلامة أو مع غير سلامة. ويجي بعديه بقى آخر كسرة في الدنيا اللي هو يزد جرد أو اللي هو ابن شهريار ابن برويز ابن أخو القاتل هذا. ده كان فلت من هذا المقتلة، كان أحد ظئره أحد مرضعينه كان سرقه وخده خباء أثناء المقتلة، لكن بعد كده ملكوه وكان غلاما صغيرا يعني، ولذلك هو ما كملش برضه 43 سنة. وفي أيام عمر بعث لهم الأسد سعد بن أبي وقاص في القادسية وفر كسرى هذا طريدا ومات بعدها في أيام عثمان رضي الله عنه، أنه تايه في الأرض مش عارف مكان يلمه، وتحقق فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه فمزق كل ممزق. طيب هذه كانت إمبراطورية ضخمة جدا، كانت حاجة يعني شيء عظيم، شيء لا يتصور أنه ينهار بهذه السهولة وفي هذا الوقت الوجيز الحكاية كلها 10 سنين ولا أقل، سقط كل شيء. نفسه دعا عليه دعوة شقت هذا الملك، قال مزق الله ملكه، فحصل حاجات غريبة، ولد يقتل أبوه وأخواته كلهم، حاجة سبحان الله العظيم. فده اللي راح له الرسالة دوت، ده كسرى الثاني اللي هو أبرويز أو برويز كما يسمونه أو خسرو الثاني أو أي حاجة. فلما راحت لي الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بادئ الرسالة طبعا كعادته صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة على رأي عامة أهل العلم، إن المرسل يبدأ بذكر اسمه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، وينزع عنه صفة الملك، لأنه مخلوع بحكم الإسلام، كلهم كل الملوك وزن خلعوا بحكم الإسلام، حدش بقى لي ملك، خلاص ملك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بعد. فالرجل اتغاظ لما شاف الحكاية دي خالص يعني، ولما جاءه الكتاب بعثه بكتابه وأمره أن يدفعه لعظيم البحرين. فلما جاءه الكتاب بهذه الصورة وقرأ سمع القراءة هذه بهذه الصورة، قال عبد من أعبدنا ويبدأ باسمه قبل اسمنا. رجل عايش الدور قوي، ده أكبر رأس في الأرض يومئذ، أكبر رأس في الأرض يومئذ قبل ما يتهزم من الجماعة الروم يعني. فقال ابعثوا به فأتوني به، يأتوني برأسه، ما فيهاش كلام دي يعني، مش هنفكر تمام. ومزق الكتاب، لم يحترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونفسه ما بعث كتاب مباشر، كان بعث كتاب إلى عظيم البحرين اللي هو المنذر بن ساوي كما يقال بفتح الواو بالإمالة، وده كان هو العامل كسرى على البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأ كسرى الكتاب، طبعا مش قرأ، هو قرئ عليه كما هي العادة عادة الملوك، ولما سمع الكلام وعجبوش الطريقة الحوار يعني مزق الكتاب على الفور. فيقول ابن المسيب فحسبت أن ابن، فيقول ابن عتبة عبيد الله بن عتبة بن مسعود أو ابن شهاب يقول فحسبت، هذا قال ابن شهاب، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. والزهري روى هذه القصة، قصة الدعاء دي مرسلة في جميع طرق الحديث عند البخاري، هذه مرسلة، ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة، ممكن يكون سمعه من صاحب القصة، فإنه عند ابن سعد بسياق يدل على ذلك، طريق الحديث عند ابن سعد في الطبقات كان يدل أن ابن المسيب سمعه من ابن حذافة فيكون موصولا خلاص تمام. أن يمزقوا كل ممزق، طبعا وده حصل والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وبالفعل خلاص الموضوع انتهى بعد كده، خلص ما كملش 10-15 سنة وكان الأمر ده كله منتهي. لما حصل هذا الكلام كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن، ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فأتني به، أتني برأسه. فكتب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعت رجلين من عنده، قال تعالى بس سلم نفسك لكسرى يعني، فكر موضوع بسيط وانه عادي، ما يعرفش ان هذا على انه خلاص انتهى كسرى الى الابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه من عند باذان، قال ابلغ صاحبكما ان ربي قتل ربكما الليله. هم كانوا يقولوا على كسرى ربهم يعني. فالنبي قال لعامل باذان بلغ صاحبك هذا ان ربنا جل وعلا قد قتل ربكم الخبيث هذا الليله، سلط عليه ابنه فقتله. دي معلومه ما كانش حد يعرفها على وجه الارض، ما كانش حتى في اعلام ولا بتاع، ده لسه عرف بعد أسبوع لما يجيلهم الخبر بقى من آخر الدنيا. فقال لهم ده قتل الآن الليلة، قتل كسرى، قتله ابنه. طب مين اللي قال له ده؟ من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ده حاجة حصل دلوقت هو مباشر يعني، علمه اللطيف الخبير. فلما بلغ باذان هذا الكلام وتيقن أسلم، قال لا ده الموضوع كده كبير، احنا مش قد الناس دي خالص، ده الرجل موصول بالله عز وجل، ده نبي فعلا، وإيش عرفه ده حصل الآن وهو جالس في المدينة في هذه اللحظة، وده هنالك في الفرس في هناك في آخر الدنيا يعني بالنسبة لهم. فلما بلغه ذلك أسلم هو ومن معه من الفرس، وكان هذا فتحته خيرا على هذا الرجل ومصيبة على ذلك المجرم الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على المراد؟ دلالة واضحة أن مثلا وجه كتابا إلى كسرى، ولو كسرى دخل وكسرى أخذ كتاب محمل الجد وتعامل على أنه كأنه أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم تمام. وفي مناولة، النبي ناول الكتاب للرسول اللي راح به لعامل البحرين، وعامل البحرين ناوله الرسول اللي راح به لكسرى، وهكذا. فده في مناولة وفي كتاب مع بعضهم، ولذلك البخاري بيجمع بينهم وشايفهم الاثنين زي بعض. ثم ذكر البخاري بعدهم حديث محمد بن مقاتل أبي الحسن عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أرانا يكتب كتابا فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، عايز يبعث كتاب لحد من هؤلاء مثلا، أو لا دول لا يقرؤون كتاب إلا مختوم، لازم يكون متأكد أنه هو جاي منك ويكون كتاب مأمون عليه ختم زي ما قلنا اللي هو الإيه الحكاية اللي ما ينفعش حد يفكه دوت يعني، ولو تفك يتعرف. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، بدل أول ختم ختم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام خاتم من فضة كان يختم به على الكتب على الإيه الجزء اللي هو بيطينوه دوت أو بيحطوا عليه هذه المادة بحيث تظل تمسك الكتاب فلا يفتح، ويختم عليه بإيه بختمه صلوات الله وسلامه عليه. فأنس بيقول كأني أنظر إلى بياضه في يده صلوات الله وسلامه عليه. شعبة بيقول فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس، هذا عن أنس. وده الحديث يرويه البخاري عن محمد بن مقاتل المروزي أبي الحسن الكسائي ولقبه رخ، وده من سكان بغداد وجاور بمكة ومات بمكة، روى عن ابن مبارك وعن دراوردي وعن هشيم وعن وكيع وجماعة، روى عنه البخاري وأحمد وأبو حاتم وجماعة، وهو أيضا وكان صدوقا متقنا ووثقه جماعة من العلماء يعني واتفقوا عليه، وكان مشتهرا بالعلم والأمانة. ويروي عن عبد الله بن مبارك والإمام الشهير جامع الفضائل وقد سبق ترجمته مرارا، الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد، مجموع جمع فيه فضائل لم تجمع في أحد في زمانه. عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسط البصري الحافظ المتقن الثقة الكبير الحجة شيخ أهل زمانه وأمير المؤمنين في الحديث كما كان يقول عنه صاحبه الثوري. عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الثقة الثبت. عن أنس بن مالك خادم النبي صلوات الله وسلامه عليه والذي خدمه 10 سنين وقد جاوز 100 ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ببركة في ماله وأهله وولده ودخول الجنة رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. وعشان كده البخاري ذكر هذا الحديث بعد الحديث الأول، يقول لك ما الواجه هنا في هذا الحديث؟ مسألة الختم. الجديد في الحديث دوت أنه قال لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فدل بهذا على أن الكتاب الذي يحتج به في الرواية هو الكتاب الموثوق منه المختوم الذي لا يمكن أن يتوجه له طعن بتغيير أو يتوهم فيه شيء من ذلك، تمام. لكن قد يستغنون عن الختم بأمانة الحامل، لو وذلك كان هناك جماعة بعضهم يوصف بأنه النقال زي الحارث بن سريج النقال ده كان بينقل الكتب وكده، فكان راجل يعني ثقة ثبت معروف أمين، فنقل للكتاب كنقل للحديث مهم لن يغير شيئا، وفي الغالب اللي رايح الكتاب عارف خط الشيخ كما قلنا فما بقاش فيه مشكلة خالص يعني. البخاري لم يذكر كما قلنا من أقسام التحمل الثمانية إلا السماع والعرض والمناولة والمكاتبة، وترك الإجازة المجردة عن المناولة أو المكتبة، الإجازة لوحديها دي نقول له أجازتك بكذا ما ذكرهاش البخاري خالص هنا، ولا الوجادة هو يجد كتابا فيروي منه، ولا الوصية هو يوصي بكتابه، ولا الإعلام هو يعلمه أن هذا كتابه فقط من غير ما يناوله ولا يقول له حاجة خالص. وإذا جرد كل هذا عن الإجازة، لكن هذا كله في الإجازة ده بعضه ذكر المناولة والمكتبة ذكر يعني، وكأن البخاري لا يرى العمل بشيء من هذا، كأنه لما ترك ذكر الإجازة المجردة والوجادة المجردة والوصية والإعلام المجردين كلهم الإجازة كأنه لا يرى العمل بهذه الأقسام الأربعة، فكأنه لا يعمل إلا بالسماع والعرض والمكتبة المصحوبة بالإجازة والمناولة المصحوبة بالإجازة، كأنه يرى ذلك، ولهذا أعرض عن ذكر بقية الإيه بقية هذه الأمور. ولذلك الحافظ بيرد على الإمام ابن مندى، ابن مندى كان يقول إن كل ما يقول فيه البخاري قال لي، والبخاري بيقول في كتاب الصحيح في بعض الأحاديث جرى فيها إشكال كبير من العلماء في البحث عن مراد البخاري، يقول وقال لي ويذكر اسم شيخ وما يقولش حدثني يعني، فاختلف الناس هل هو قوله قال لي دوت سماع ولا إجازة ولا وليه ألقى مكان قال حدثني وخلاص، لماذا يعدل عن قوله حدثني ويقول قال لي؟ ما هو قال لي يبقى حدثني يعني، تمام في الأصل. فابن مندى كان بيقول إن كل ما قال فيه البخاري قال لي فهو رواية بالإجازة، يكون أخذها إجازة مش لا بسماع ولا 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 بعرض ولا بحاجة من اللي هو بيرى بيها يعني. لكن الحافظ ابن حجر برد عليه وبيقول له إنه ده كلام غير صحيح، وإنه استقرأ كثيرا مما قال فيه البخاري قال لي، والحافظ إذا قال فقوله هنا الحجة لأنه أعلم الخلق بصحيح البخاري وأشدهم عناية به، في الدنيا، ما فيش حد يحتذى بالبخاري كاحتناء الحافظ ابن حجر به 40 سنة وهو سمير فؤاده وقرينه وجليسه بالليل وبالنهار. فيقول إن هذا مردود، هذه دعوة مردودة، فقد استقرأت كثيرا مما قال فيه البخاري قال لي، فوجدته يقول فيه في خارج الصحيح حدثني وأخبرني. يعني إذن هو مش إجازة، ده سماع عنده، هو بيقول حدثنا، وهو البخاري لا يستجيز أن يقول في الإجازة حدثنا، ليس من يفعل ذلك، يبقى هو سماع مسموع عنده، مش إجازة ولا حاجة. طب ما ليه بيقول قال لي، ما كان قال حدثنا وخلاص في البخاري داخل الصحيح يعني؟ قال لا، كأنه يفعل ذلك ليفرق بين ما هو على شرطه وما ليس على شرطه، إن هو وإن كان سمعه لكنه ليس على شرط، ولذلك لم يصرح فيه بالتحديث بالطريقة المعهودة عشان يعلمك أيها المستمع أو القارئ إن هذا وإن كان مسموعا له ومتصل لكنه ليس على شرطه في هذا الكتاب. والله تعالى أعلى وأعلم. قدر فيه كفاية، وكان عندنا سؤال أو اثنين سريعا يعني حتى لا تتكاثر الأسئلة. كان بعض الإخوة بيسأل عن حديث الحاكم في المستدرك من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل من أمتي يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعهم من كلب، وذكر حديثا في ذكر السفياني، والحاكم صحح هذا الحديث وقال ما لوش علة يعني. وفي الحقيقة المسألة السفياني ديت لم يصح في ذكر السفياني حديث، كما نبه على هذا جماعة من أهل العلم، قال لا يصح في هذا شيء. والحديث المذكور عند الحاكم ده هو أفضل وأصح حديث مذكور، هو أحسنها إسنادا، ومع ذلك فلا يخلو من إشكال، فهو من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. الوليد بن مسلم صرح، نعم صرح بالتحديث عن الأوزاعي في بعض الروايات، لكن الوليد بن مسلم مشكلته أنه هو يسوي يعني، مش بيدلس عن شيخه فقط، لا ده عن شيخه وعن شيخ شيخه وانت طالع، فمش يعني المدلس العادي أي مدلس طبيعي بيبقى ما سمعش من شيخه بيقول عن شيخه ويكون في النص في حد، فما يقول المدلس لما يقول حدثنا خلاص فقد ذهب الخوف من تدليسه، لو قال حدثنا وصرح بالسماع فقد ذهب الخوف من كونه أسقط أحدا، ده المدلس العادي. لكن ده مدلس تدليس تسوية، بيعمل إيه بقى المدلس التسوية ده؟ بيروح جاي يروي عن شيخه عادي ويسمع من شيخه مفيش مشكلة، لكنه يسقط شيخ شيخه، يبقى مثلا حاسس ان هذا الشيخ شيخه مش كويس ضعيف ولا مش عاجبه ولا حاجه، روح شايله خالص وروح مركب، يبقى الاسناد بقى كده ايه، ثقه عن ثقه عن ثقه عن ثقه، فده اصعب انواع التدليس واشرها على الاطلاق. وهذا المسلم كان يقع في هذا، انه مشهور بهذا النوع، فالمشكله مش في تصريحه بالسماع من شيخه، ما ده هو ما بيلعبش هنا، المدلس التدليس التسويه ما بيلعبش في شيخه، ما بيلعبش في الحته دي، بيلعب فوق في شيخه وشيخ شيخه في النص في المنطقه الوسط هذه، بيسقط في الغالب شيخ شيخه، لهذا يشترطون العلماء أن يصرح بالتحديث إلى نهاية الإسناد، يعني لازم عشان يقبل يقول حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة، يبقى هو كده حكايته التحديث هذه تمنع التدليس المرتقب، لأنه ممكن يروح جاي شايل ما بين الأوزاعي وبين يحيى بن أبي كثير مطيره من النص ويقول عن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير، فكده كده تم مراده يعني، وقع التدليس دون أن يلزي الناس. لذلك من الاحتياط في رواية مدلس التدليس التسوية ألا يقبل له حديث حتى يصرح بالتحديث إلى نهاية الإسناد، عشان يؤمن إسقاطه أحد فوق شيخه، لأنه في الغالب يسقط من فوق شيخه، ما بيسقطش شيخه أبدا المدلس التدليس التسوية في الغالب يعني. ولهذا هذا الحديث وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه معلول بهذه العلة، بأنه من رواية ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وأولاد مسلم مدارس حديث السؤال المصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، فدل ذلك على أنه فيه إشكال يعني، ولهذا لا يثبت في ذلك شيء. والله تعالى أعلم. هذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.